السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. في البداية، في حد منا بيعمل كل يوم تلخيص للدرس ويبعته على الواتس؟ مين؟ أنت؟ طيب، وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى سورة الأعراف، وهذكركم دايما بالأصل العظيم جدا احنا دايما بنتكلم عليه. عايز تفهم السورة بتتكلم عن ايه؟ بص دايما لأربع أمور مهمة جدا. أول حاجة اسم السورة، وهنطبق ده عملي النهاردة. اسم السورة. اتنين، الكلمات التي تكررت في السورة. تلاتة، الأسباب النزول المتعلقة بالصورة. أربعة، القصص اللي وردت في الصورة. لو عايزين النهاردة نعرف عشان نقدر نفهم سورة الأعراف، وأنتم كما تعلمون أن سورة الأعراف من أطول سور القرآن، هي ثالث أطول سورة في القرآن بعد البقرة وآل عمران. أنا عايز أفهم سورة الأعراف بتتكلم عن إيه، علشان وأنا بقرأ سورة الأعراف ما تهش. لازم نقف مع الأصول الأربعة دي. الأعراف، تعالوا نطبق الكلام ده على الاسم. يعني ايه الأعراف؟ ها؟ لا لا، الأعراف نفسه ايه؟ الأعراف هو جبل بين الجنة والنار، ورد ذكره في القرآن في موطنين. الموطن الأول في سورة الأعراف، والموطن الثاني في سورة الحديد، في قول الله عز وجل: فضرب بينهما بسور له باب، باطنه فيه الرحمة من جهة الجنة، وظاهره من قبله العذاب اللي هو الايه؟ النار. إذن الأعراف هو مكان بين الجنة والنار. أنا بدأت أفهم. الجنة أصحابها أهل الطاعة، والنار أصحابها أهل المعصية. إلا أن الله عز وجل ذكر صنفا ثالثا من الناس، وهم أصحاب هذا الأعراف، أصحاب الأعراف. طيب، مين بقى أصحاب الأعراف؟ هل هم من أهل الجنة؟ لا. هل هم من أهل النار؟ لا. أمال هم مين؟ في قول ابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء الأئمة الأربعة الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أصحاب الأعراف هم أقوام تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. ناس ما حسموش المسألة من البداية، كانوا مع أهل الحق على حق، وكانوا مع أهل الباطل على باطل، فتساوت الحسنات والسيئات. فما حسم أمرهم في الآخرة، لا هم من أهل الجنة ولا هم من أهل النار. كان في صراع في الدنيا قائم بين الحق والباطل، بين الطاعة والمعصية، بين الإيمان والكفر. هؤلاء أقوام من البداية ما حسموا أمرهم. هو شاب تايه في النص. إذا أصحابه ما شاء الله كانوا على خير في فترة السنة، فهو معاهم على خير. دخل الجامعة، أصحابه ابتعدوا عن الله، وابتعد عن الله عز وجل معهم. لما يجي رمضان يبقى مع الناس في صلاة وصيام وقيام ودروس علم. خلص رمضان، هو مع آخر ليلة من ليالي رمضان والعياذ بالله، عربدة في الأرض، معاصي مع ليلة العيد، يبعد مع. فهؤلاء أقوام في حال الصراع بين الحق والباطل، بين الطاعة والمعصية، بين النفس الأمارة بالسوء وبين النفس المطمئنة، هو مع من يغلب. فكان حاله يوم القيامة أيضا غير محسوم. هو ما كانش حاسم مع نفسه، فكانت النتيجة انه هو ايضا يوم القيامة هو حاله مش محسوم. لا هو بين اهل الجنة ينعم، ولا هو بين اهل النار يعذب، ولكنه بين الامرين، وهو ايضا في تعب وعناء ومشقة، الى ان يأذن الله عز وجل بالحسم في امره. هذا يرى اهل الطاعة في فيقول لهم سلام عليكم طبتم، انتوا دخلتوا الجنة، لم يدخلوها وهم يطمعون. ينظر لأهل النار والعذاب اللي فيه أهل النار، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فالصورة بتتكلم على الصنف اللي ما بيحسمش أمره، أنت من أهل الحق ولا من أهل الباطل؟ ده معنى أصحاب الإيه؟ الأعراف. صورة أيضا سميت بالميقات، صورة سميت بالإيه؟ بصورة الميقات، لذكر ميقات الله عز وجل مع موسى، ولما جاء موسى لإيه؟ لميقاتنا وكلمه ربه. وسميت أيضا صورة الأعراف بصورة الميثاق، وإذ الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إيه؟ ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يوم أن أخذ الله الميثاق على الناس بطاعته سبحانه وتعالى. متى نزلت الصورة؟ ظروف وملابسات نزول الصورة. نزلت الصورة بعد أمر الله عز وجل لنبيه بالجهر بالدعوة. الدعوة كانت في بداية الأمر 3 سنين، كانت الدعوة سرية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس في بيوتهم ممن أسلموا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الأقربين له صلى الله عليه وسلم. بعد 3 سنوات أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة، لازم تجهر بالدعوة. جهر بالدعوة معناها عدة مشكلات. جهر بالدعوة معناها إن في عداوة هتكون ظاهرة بين المشركين في مكة وبين النبي والصحابة. الجهر بالدعوة معناها باختصار إن قريش هتصب جام غضبها على المؤمنين الأوائل. الجهر بالدعوة معناها شدة وعناء وعنت للصحابة رضي الله عنهم. مع الشدة والبلاء والعنت لازم تكون حاسم. انت هتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وتصبر على الأذى كما صبر بلال وخباب وعمار وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتحسم أمرك في الطاعة ولا هتحسم أمرك انك ترجع كما ارتد بعض الناس، ولا انت هتكون في النص متفرج كحال أصحاب الأعراف، انت لا تدري انت في الكافة دي ولا في الكافة دي، مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. صنف ده اللي موجود وسطنا، إلى ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ها ولا إلى هؤلاء. الناس المذبذبة مش عارفة تعمل إيه. الصورة بتكلم هؤلاء، الصورة بتكلم هؤلاء. في لحظة الشدة احسم أمرك، احسم أمرك. وبدأت الصورة تتكلم معانا على موكب الإيمان من لدن نبينا آدم عليه الصلاة والسلام منذ بدء الخليقة إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، مرورا بقصص الأنبياء. وبدأت الصورة تكلم أهل الإيمان وتقول لهم ما هي أسباب التذبذب، إيه الأسباب اللي بتخلي الإنسان دايما يتذبذب عن الإيمان، وبتوضح ليهم إيه الأسباب اللي بتخلي الإنسان يخرج من دايرة الإيمان إلى دايرة المعصية، أو من دايرة الطاعة إلى دايرة المعصية. وبدأت تحدثنا الصورة عن قصص كثيرة متوالية، قصة ورا قصة، كل قصة منهم بتؤكد لينا عن معنى من المعاني. أنت ليه بعدت عن الدين؟ ليه بعدت عن الطاعة؟ ليه بعدت عن الإيمان؟ ليه انتكست؟ ليه بعدت عن الطاعة؟ ليه ما حسبتش أمرك في العبادة؟ وتذكر لينا القصة نماذج من أقوام ثبتوا على الطاعة بصورة قوية. فالصورة بتكلم صنفين من الناس، صنف الإنسان المتذبذب اللي مش عارف ياخد قرار، الصنف الثاني صنف الإيمان. خد بالك في عندك بعض الأمراض كده لو ظهرت بين 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 في نفسك أو بين أرجاء حياتك ممكن تعمل لك مشكلة. تعالوا مع بعض نبدأ نخش في صلب الصورة ونشوف القصة دي جت ورا دي ليه، ودي جت ورا دي ليه، ودي جت ورا دي ليه، علشان نقدر نفهم سورة الأعراف بتتكلم عن إيه. فسورة الأعراف تعالوا بينا نتكلم في الجانب الأول منها، خطاب سورة الأعراف للمؤمنين، خطاب سورة الأعراف للمؤمنين. وبدأت سورة الأعراف بأول قصة بين آدم وبين إبليس. إيه الهدف من ورائها؟ الهدف من ورائها توضح لنا باختصار يا أخواننا أن آدم عليه الصلاة والسلام لم يحسم أمره من البداية، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ف فدلهما بغرور. آية 22. يعني إيه فدلهما بغرور؟ دلهما مأخوذة من إنزال الدلو في البئر. فالدلو لما بينزل في البئر كده لا هو في ملك الإنسان فوق ولا هو يأتي بالماء من أسفل، برضو مرحلة النص، لا يحسم الأمر من هنا ولا يحسم الأمر من هنا. وضح الله سبحانه وتعالى مخاطبا أهل الإيمان إن أول سبب من أسباب انتقال الإنسان، نسأل الله السلامة، من مرحلة الإيمان أو من مرحلة الطاعة لمرحلة المعصية هو شيء ممكن يكون في نفس الإنسان، وهو الكبر الذي ملأ قلب الشيطان ابتداء. فأول مرض ممكن يزحزح الإنسان من الطاعة للمعصية، من القرب من الله إلى البعد عنه، هي مرحلة الكبر. لذا كان لازم تأتي أول قصة من القصص متعلقة ببعد الإنسان عن الطاعة، قصة الكبر اللي تصدرها الشيطان، اللي تصدرها الشيطان. فأول سبب ممكن يبعدنا عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ الكبر. السبب الثاني شيطان ومكايد الشيطان اللي أبعد آدم عليه الصلاة والسلام وكان سبب في إخراجه من الجنة إلى الأرض، هو ليه؟ كيد الشيطان. شوف ربنا بيقول فوسوس لهما الشيطان، بعدها بشوية وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، بعدها بشوية فدلهما بغرور. فدلهما بغرور إن الإنسان منا لا يعرف مكايد الشيطان، ودي من أخطر المشكلات اللي دايما بتقابلنا في حياتنا. إحنا مش عارفين الشيطان هيخش لنا منين، وإيه مداخل الشيطان بالنسبة لي كإنسان. شيطان عدو مصر لما بتحارب إسرائيل، أنا على يقين الآن إن جهاز المخابرات الحربية مثلا وجهاز المخابرات العامة عينهم على اللي داخل واللي خارج ومين اللي له اتصال بدولة اليهود المجرمين الغاصبين للأرض دول، ودايما قاعدين كده شغالين 24 ساعة. وعلى مدار السنوات الطويلة من العداوة دي احنا عندنا بدأنا نعرف هما ممكن يخشوا منين وييجوا منين، وايه الشركات اللي هما بيخشوا من خلالها علشان يجيبوا جواسيس. فبدأ في شغل، احنا بدأنا نعرف المداخل والمخارج. واسألك سؤال، هل ممكن في يوم من الأيام يصدر رئيس الجمهورية مثلا قرار بحل مثلا المخابرات العامة والمخابرات الحربية ويقول خلاص احنا في أمن وأمان فاحنا مش عايزين الأجهزة دي؟ ده يبقى أغبى قرار في العالم. ليه؟ لأنه على يقين إن في عداوة بيننا وبينهم، العداوة دي هو بيتربص ليا. فجهاز المخابرات ده دوره إنه يقدر يعرف إيه المداخل اللي ممكن يخش بيها العدو إليا. فجهاز المخابرات بالنسبة لنا حاجة ضخمة جدا. نفس الكلام بالنسبة للمؤمن، المؤمن يعلم يقينا إن في عداوة بينه وبين الشيطان. العداوة دي تستلزم إن الإنسان يكون عنده جهاز مخابرات يعلم من خلاله إيه مداخل الشيطان وإزاي يخش لنا وإزاي يتكلم معانا وإزاي يتعامل معانا في وقت الطاعة ويتعامل معانا في وقت المعصية. إزاي الإنسان يعلم إن الشيطان في وقت الطاعة وإنت بتصلي قيام ليل هيجي يقولك إنت مرائي، إنت بتصلي رياء أصلا، ويكلمك بكل الأحاديث اللي وردت في ذم الرياء ويقولك ما إنتاش فاكر الشيخ كان بيقول من إيمت كام يوم في درس ده كان بيقول إيه، لا لا إنت بطل طاعة أحسن، ولو انت على معصية مش هيجيب لك المعصية الكبيرة خالص ولكن هيجيبها لك ايه ها؟ درجة درجة. لازم الانسان منا يبقى فاهم ده، علشان كده يجي عندنا على طول بعدها على طول ربنا سبحانه وتعالى يبدأ يخاطبنا ويقولنا احذروا من عدوكم ده. هات كده آية 26، يا بني آدم. ليه ربنا ينادي علينا يا بني آدم؟ علشان لا ننسى أبدا عداوة الشيطان لأبينا آدم، علشان لا ننسى أبدا ما فعله الشيطان بأبينا آدم، علشان نعرف أننا ما خرجنا من الجنة إلا بسبب هذا العدو. يا بني آدم، آية 27 يا بني آدم، آية 31 يا بني آدم، آية 35 يا بني آدم. لأن الشيطان هيتلاعب معنا بكل هذه الألعاب. فالسبب الثاني من أسباب ضلال الإنسان هو الشيطان. السبب الثاني من أسباب ضلال الإنسان هو الشيطان، فلازم تاخد بالك. السبب الثالث من أسباب ضلال الإنسان وربنا بيكلم المؤمن علشان تفضل ثابت على دينك وإيمانك، تعمل إيه؟ السبب الثالث هو اتباع الإنسان منا للآباء والأجداد والأصحاب بدون عقل وبدون تمييز. ان الانسان في يوم من الايام يمشي على وفق العادات والتقاليد اللي جابتنا ورا. بتاع الاحصاء اسمه ايه؟ المركز بيقول ان احنا عندنا في مصر 13 مليون عانس لم يتزوجوا. والسر انزل القرى وانت تعرف السر، لازم تجيب تلاجتين وغسلتين وبوتاجازين ومش عارف تجيب ايه وايه وايه، تخش حاجات مثلا في 150-160 ألف جنيه. طب الاب يجيب منين؟ الابن المسكين ده يجيب منين؟ هيجيبه منين؟ خلاص ما يجوزوش، خليك قاعد يا ابني. والسر سلو البلد، سلو البلد، مع ان الدين عندنا بيقول لنا ابرك النكاح ايسرها. سلو البلد ان يوم الفرح كده لازم العروسة تنزل عريانة وترقص بقى هي وزوجها قدام الناس، وصحاب العريس يطلعوا يرقصوها وصحباتها يطلعوا يرقصوه. طب ده ايه يا جماعة؟ سلو البلد. طب سلو البلد ده حلال يعني ولا حرام؟ يعني حاجة ترضي ربنا ولا؟ طب احنا لو رحنا للعريس ده تاني يوم بعد ما اتجوز بقى خلاص، تاني يوم وقلنا له طلع لنا مراتك بالهدوم اللي كانت لابسها امبارح علشان احنا محتاجين نرقص معاها امبارح زي ما عملنا امبارح، زي نرقص معاها النهارده زي ما رقصنا معاها امبارح، موقفه ايه؟ موقفه ايه؟ هيطردهم بره. طب دلوقتي بقت فيه رجوله وامبارح ما كانش فيه رجوله؟ امبارح قابلت انه يمسك ايديها ويرقص معاها والنبي ما انتش قابل، وكل ده تحت مسمى سلو البلد. اصل كل الناس بتعمل كده. ليه قاعة ب20-30 ألف جنيه؟ ليه؟ وليه الأولاد يتداينوا في وقت زي ده؟ وليه فرقة مش عارف بكام ألف؟ وليه إيه بكام ألف؟ ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ أصل سلو البلد. حتى والعياذ بالله من وقعوا في الفواحش والموبقات، لما تيجي تكلمه يقول لك أصل كل الناس بتعمل كده. لذا وضح الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف السبب الثالث من أسباب ضلال الناس عن ربه عز وجل، ضلال الناس عن الدين والعبادة والطاعة والقرب. الشاب النهاردة اللي بيتكلم بأسوأ الألفاظ، البنت النهاردة اللي بتتكلم بأسوأ الألفاظ، البنت النهاردة اللي تلاقيها فرح مش في فرح، يوم الفان داي آخر يوم معاها في الجامعة تلاقيها بترقص رقص احنا كنا زمان بنقول ما بيعملهاش الا الصيع، ان هي كانها ماسكه مطوه وعماله تعمل كده. احنا كنا زمان بنقول دول الصيع، اسوأ خلق الله اللي بيعملوا كده، احنا ما ينفعش نعمل كده. احنا فوجئنا ان البنات هم اللي بيعملوا كده، وقدام كل الناس، وقدام كل الناس. والسر اصل الكليات كلها بتعمل كده، الكليات كلها بتعمل كده على معصية وعلى بعد من الله. فربنا يذكر لنا في سورة الأعراف السبب الثالث من الأسباب اللي بتؤدي لانحراف الإنسان عن دين ربنا، انحراف الإنسان عن الشريعة. حد دعاني لفرح من الأفراح وقال لي هيبقى حاضر فيه أغلب شباب النادي وكده، وإحنا تيجي تذكرهم بالله بكلمة كويسة كده، وهيبقى فيه شباب كتير لعل إن ربنا سبحانه وتعالى يعني. أنا موافق اي حاجه في الدعوه، اي حاجه للشباب انا خدام فيها. كان في نادي قوات مسلحه في القاعه الخارجيه اللي هي اللي على البحر على طول، انا نزلت خطوتين وتنزل بسلم كده، انا نزلت خطوتين بس. انا يا جماعه ده مش فرح، دي حفله عراه. انا ما قدرتش والله، انا لقيت نفسي برجع بظهري، جبت السلم كله على ظهري. لا انا كلام ايه؟ اتكلم عن ايه اصلا؟ طب يا جماعه فين الاباء؟ فين يقول لك عادي ما هو اصل فرح. مش معنى الفرح، الفرح ده ربنا من عليا بنعمه الزواج. فلا ينبغي ابدا ان انا استقبل نعمه الله بالتجرؤ على الله. ازاي ربنا اللي من عليا بزوجه ومن عليا بحاجه طيبه بكمل بها نص ديني، وانا استقبل هذه النعمه بمعصيه الله؟ وكل ده تحت مسمى كل الناس بتعمل كده، سلو البلد كده. هات سؤال رقم 28. قال الله سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فاحشة ها قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. أول حاجة عشان يمهدوا لنفسهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا إيه وجدنا عليها آباءنا، آباءنا عملوا كده، فاللي آباءنا عملوه إحنا نمشي عليه، اللي آباءنا عملوه إحنا نمشي عليه. مش كده وبس، بل بعدها بشوية عشان بقى إيه يعني والله أمرنا بها، كانوا بيوجدوا لأنفسهم عذر. ما هي في البداية هي اسمها إيه؟ ها؟ لاحظ معايا نسق القرآن، في البداية ربنا قال إن هي اسمها فاحشة، فهي كانت الفاحشة دي لازم يوجد لنفسه مبرر عشان يعملها. فالمبرر بالنسبة له إيه؟ أول درجة إيجاد المبرر. إيه هو المبرر؟ وجدنا عليها أبداً، الناس كلها بتعمل كده. طيب تعالى بقى الدرجة التانية. ايه الدرجة التانية؟ هي درجة بقى الاستحلال. انا مش عايز يكون عندي مبرر، انا عايز استحلها. الله امرنا بها. يعني ايه الله امرنا بها؟ يعني دي شيء حلال عادي ما فيش في اي مشكلة. وصلت كده؟ فمسألة الخطوة التالتة من الخطوات اللي الانسان بها بيبتعد عن ربه سبحانه وتعالى هي التقليد. ذكره الله عز وجل في آية 28 وذكره الله عز وجل في آية رقم 38 و39 38 وإيه؟ و39 الناس وهي داخل النار ربنا بيقول قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس كلما دخلت أمة ها لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ها هؤلاء أضلون فأتهم عذابا ضعفا من النار. أصحابنا اللي كانوا بيعملوا المعصية وإحنا مشينا معاهم، صحابنا اللي دلونا على البعد عن الله واحنا مشينا معاهم، صحابنا اللي دلونا على البعد عن الله واحنا مشينا معاهم، صحابنا اللي لما كنا بنصلي يتريقوا علينا ويسخروا منا ومشينا معاهم، صحابنا اللي كنا كل ما ناخد خطوه ربنا سبحانه وتعالى يرجعونا 10 خطوات ورا. انت هتستشيخ ولا ايه؟ رجعونا ورا. الله عز وجل ينقل لنا في هذه الايات صوره من صور العداوة اللي بعد المحبة والمودة اللي كانت بينهم في الدنيا تحولت إلى عداوة، تحولت إلى عداوة. كلما دخلت أمة إيه لعنت أختها، وبعد كده يقولوا يا رب ده صاحبي اللي عرفني على بنته ومشيت معاها، ده صاحبي اللي بدأ معايا بسجارة لحد ما شربني مخدرات، ده صاحبي اللي خلاني تركت الصلاة، ده صاحبي اللي خلاني عملت، ده صاحبي اللي علمني الشتيمة، ده صاحبي اللي في يوم من الأيام قاعد يحكي لي هو عمل إيه مع والده وزعق لوالده فانا قمت كمان مزعق لوالدي، ده صاحبي اللي علمني عقوق الاب وعقوق الام، ده صاحبي اللي بعد ما كنت حافظ القران نسهوني بكثره المعاصي، ده صاحبي اللي كان بيوديني حفلات فيها والعياذ بالله اشياء مش كويسه، ده صاحبي اللي دلني على يا رب الراجل ده ضلني اتيه عذابا ضعفا من النار. ربنا سبحانه وتعالى يقول له قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. هو ضلك على المعصيه بس انت كان عندك عقل تفكر وتميز، تفرق به بين الحق والباطل، تفرق به بين الطاعة والمعصية. ولكن المشكلة قبل ما تكون عنده كانت عندك انت، انت كنت امعة، انت كنت في الدنيا بلا شخصية، انت كنت في الدنيا مش حاسم لامورك. اي حد يقول لك كلمتين بيأثر عليك ويوديك لطريق مش مظبوط كنت بتسمع الكلام. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت اولاهم اللي اضل بقى، وقالت أولاهم لإخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. من الأسباب أيضا اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في السورة في مسألة التقليد، إن التقليد ممكن يكون سبب من الأسباب اللي بتخلي الإنسان يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. هات آية 138، آية 138 تأكيدا من الله سبحانه وتعالى على خطورة التقليد الأعمى، إن أنا أقلد بعمى، أقلد وأنا مش شايف، أقلد وأنا مش حاسم لأمري. أرى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل آيات عظام، آيات عظيمة جدا. لسه من شوية البحر، سيدنا موسى ضرب البحر فالبحر انفلق، في آية عظيمة جدا، ولقوا البحر تحول 12 طريق وهم ماشيين في قلب الطريق يبصوا على يمينهم وشمالهم أمواج الماء واقف كده، شايفين الأسماك وشايفين وبيعدوا من وسط ده كله إلى أن جاوزوا الطريق الآخر ودخل فرعون الجبروت بالطغيان بتاعه وهلك وأهلكه الله عز وجل. في بعد كده آية ماشيين في صحراء سيناء جاعوا وعطشوا ما همش لا أكل ولا شرب. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. المن والسلوى طعام وشراب نزل من الجنة لهؤلاء. عطشوا عايزين مية. استسقى موسى لقومه فضرب العصا، ضرب بالعصا الحجر فطلع من الحجر 12 عين مية. آيات آيات. قد علم كل أناس مشربهم. وبعدما رأى هؤلاء كل هذه الآيات ضل هؤلاء، ضل هؤلاء بسبب ايه؟ بسبب التقليد، سواء التقليد الخارجي اللي ربنا بيتكلم عنه في الآية دي. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا ايه؟ ها؟ على قوم يعكفون على أصنام لهم. عدوا على ناس يعكفوا على أصنام، عمالين يسجدوا الأصنام. قالوا يا موسى ها؟ اجعل لنا إلها كما لهم. سبب ضلال هؤلاء في الموطن ده ايه؟ التقليد. انا بقلد. طب انت يعني البعيد اعمى، البعيد اعمى بيشوفش، البعيد يعني نسى خلاص اللي كان بيحدث من الان. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان ممكن الامة تكون في ذروة ايمانها، ولكن يأتي دور التقليد ليصرف هذه الامة عن ربها تماما. زي ما شبابنا الان بيقلد تقليد اعمى. البنت النهاردة، البنت النهاردة نزلت موضة من اوروبا ان البنطلون لازم يكون متقطع، فبنتنا مكسوفة ان يكون في جزء من الفخذ او من الرجل باين، فكانوا بيلبسوا بطانة، بيحطوا بطانة تحت الايه؟ تحت البنطلون. الكلام ده السنة اللي فاتت. طب والسنة دي؟ لا خلاص اتشالت البطانة عادي. البطانة يعني القطع دلوقتي كان من تحت من عند الساق ومن عند الركبة. طب والسنة الجاية؟ قطع من قدامه ومن ورا. ما هي خطوات يا بنتي، ده اسمه علي، تحري حرام. تبصلك من فوق لتحت تش فاهم حاجة اصلا. انتوا دايما متشددين. فاخطر مشكلة تدمر امة التقليد بدون وعي، التقليد بدون فكر في الباطل طبعا. فربنا هنا بيذكر سبب من اسباب انحراف بني اسرائيل عن طريق الجادة. سبب انحراف بني اسرائيل هو قلد بدون تفكير. يعني ده انت لسه ربنا سبحانه وتعالى الان اراك ايات ما بعدها ايات، انت بتكلف ايه؟ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. شوف سيدنا موسى بقى ذكي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين، واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم وايه ويستحيون نساءكم. الآيات. فردهم ماذا فعل الله لهم حتى يعودوا لإيه؟ ها؟ لرشدهم. ربنا سبحانه وتعالى وعد موسى 30 ليلة. خرج موسى عليه الصلاة والسلام للقاء ربه وزادوا 10 أيام بقوا 40 يوم. ماشي كده. ده كان دور التقليد الخارجي، إن أنا أقلد بره بدون وعي وبدون فهم. لازم يجي دور التقليد الإيه؟ ها؟ الداخلي. علشان كده ناسب ان بعد قصة مجاوزة بني اسرائيل البحر وطلب وجود آلهة لهم، ان ربنا يذكر القصة التي تليها على طول، هي قصة اتخاذ الايه؟ اتخاذ العجل. علشان ربنا يقول لنا ان اكتر حاجة تدمر هي مسألة التقليد الاعمى خارجيا او داخليا. ان يطلع لينا حد بيعملوه قدوة لينا. القدوة ده بيشرب مخدرات، ممثل. القدوة ده طالع في دور بلطجي. القدوة ده طلع، عفوا انا اسف، يعني طلع في الفيلم ضرب واحد ولبسه قميص نوم حريمي ونزله في الشارع. طب احنا بنقول بقى للمسؤولين في البلد ما تجيش تلومه بعد كده الحادثة اللي حصلت في بولاق ولا الحادثة اللي حصلت في المطرية، ان هم جابوا الراجل ضربوه موتوه عدموا العافية ولبسوا قميص نوم ونزلوا في الشارع قتلوه. ما تلوموش، لان انت ما كانش عندك رقابة اولا على ده. الانسان بطبعه بيحب التقليد والمحاكاة. لما يكون عندنا القدوة اللي طالع بالطيارة بتاعته، يعني عامل طيارة كده بتاعته اللي اشتراها وواقف وراها، والعربية ممكن في لحظة من اللحظات يبيع دينه علشان منصب، يبيع دينه علشان دنيا. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. يعني آتيناه آياتنا اسم الله الأعظم. كان بالعام هذا مقدما في بني اسرائيل. لما تنزل عليه مصيبه يطلعوا جري عليه، الحق اطلع ادعي ربنا، انت معاك الاسم الاعظم، ادعي ربنا يرفع عنا البلاء ده، فيدعو الله فيرفع الله عنهم البلاء. اتيناه اياتنا، اي علم علم التوراه، كان عالم. ارسل الله، ارسل موسى عليه الصلاه والسلام بالعم ابن باعوراء الى الجبارين ليدعوهم الى الله عز وجل. ده عالم كبير من العلماء، واحنا بعتناه فين؟ للجبارين، ادعوهم الى الله. اول ما وصل الملك للجبارين طلع له صندوق قد كده مليان اموال وذهب و الى اخره. هذا على ان تترك موسى وان تكون معنا. سلام، انتوا على الحق طبعا، هو على الباطل. عشان كده انا دايما دايما كنت بقول، انا اشوف هنا في الاوقاف، وكنت دايما بقول ابعدوا المشايخ عن العمل الاداري. ما تجيبش شيخ وتقول له انا هحطك في عمل اداري، ما تجيبش داعيه وتقول له هحطك في عمل اداري. شغل الاداره دي ناس بره، من بره، انما شغل الدعوه يبقى للمشايخ. انما للاسف لما بدا المشايخ يتحطوا بقى في السلك الاداري والكلام ده، بدا بعضهم عشان يحافظ على مكان اسمه مدير ممكن يعمل اي حاجه غلط. طبعا الا ما رحم ربي عز وجل، بدا علشان يحافظ على منصب وكيل وزاره ممكن يعمل اي حاجه غلط، عشان يحافظ على منصب وكيل وزاره، ممكن عشان يحافظ على منصب وزير يعمل اي حاجه غلط. المشايخ سيبوهم لي على المنابر، الدعاء سيبوهم على المنابر، تدخلوهم في عمل اداري وكراسي ومناصب يضيع منك. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه، اسال الله عز وجل ان يحفظ مشايخنا ودعاتنا وائمتنا وائمتنا. راح فعرض عليه الفلوس اتبعه. سيدنا موسى لما علم بذلك جهز الجيش ورايح علشان يقاتل الجبارين، فملك الجبارين قال بالعام الحقنا بالعام، ادعوا الله على موسى ومن معه، انت معاك الاسم الاعظم. قالوا لا، ده موسى نبي، بس شوفوا بقى الايه، ها النزول هيحصل ازاي، ده موسى نبي ما ينفعش ادعو عليه. طب نعمل ايه؟ انني قرات في التوراه ان الفاحشه اذا انتشرت في امه اهلكها الله. ده بيكلمهم ايه؟ بالدين، بيكلمهم بالتوراه، ده بيقول لهم ده ربنا. فجملوا نساء، ادي الخطوه الاولانيه. طب الخطوه اللي بعدها، فجملوا نساءكم وارسلوهم على موسى ومن معه، فاذا وقع هذا الجيش في الفاحشه اهلك الله موسى ومن معه. شفت النزول ده نازل بصاروخ، عشان كده ربنا بيقول لك ايه، فانسلخ منها فاتبعه الشيخ. التفكير اللي فكره بالعم ابن باعوراء، ابليس قام وقفله وقال له تعظيم سلام، ايه اللي انت يا سلام، والله ده لو مكانك ما جيبش الافكار الجهنميه دي. ماشي، عشان كده ربنا بصوا اللفته القرانيه الجميله، فاتبعه الشيطان. لو ده طريق وانا بقول محمد اتبع احمد، يبقى مين اللي قدام؟ احمد. ومحمد بيحاول يحصل مين؟ احمد. فلما ربنا بيقول لنا ادي طريق الضلال الشيطان، فاتبعه الشيطان، الشيطان بيحاول يلحق بالعام، يبقى مين اللي سابق في طريق الضلال؟ والشيطان مش قادر يحصله في الضلال، فاتبعه الشيطان. شوفوا اللي جايه دي، ده قانون ربنا سبحانه وتعالى لمن قدم الدنيا على الدين، لمن باع الدين بالدنيا، لمن باع الاخره بالدنيا فكان من الغاوين. يعني ايه غاوين؟ مهلكين. طيب نزلت عليه عقوبه مات بالعام، طب صندوق الدهب راح فين؟ طب دنيا بالعام اخبارها ايه؟ طب اخرت بالعام اخبارها ايه؟ وهذه عاقبه الله في كل انسان ضيع الدين علشان الدنيا، ضيع الاخره علشان الدنيا، انه يخسر الدنيا ويخسر الايه؟ ويخسر الاخره. ولو شئنا لرفعناه بها، لو كان صبر كان ربنا رفعه بما عنده من دين وامانه الى اعلى الاماكن. الصندوق ده كان هيجي له من حلال، ولكنه ها اخلد الى الارض. يعني ايه الارض هنا بقى؟ اخلد الى الايه؟ اصلها اخلد الى الدنيا. طب لماذا عبر الله عز وجل بالارض عن الدنيا؟ تراب، حقيره. ولكنه أخلى إلى الأرض واتبع هواه. شوفوا المثل، فمثله كمثل شمعنا الكلب. معلش أنا عمال أفتح ليكو علشان أقول لكم كل كلمة في القرآن لها دلالة. شمعنا الكلب، مالش الخنزير لي مثلا. القلب لو الكلب عامة، لو جبت 2 كيلو من عند كباب وكفتة من عند المحمدي وحطته له، وجبت فرخة عزكم الله دايس عليها عربية ميتة، الكلب هيروح لمين؟ دي طبيعة الكلب، أنه لا يذهب إلا للقبيح المنتن. طب تيجي نطبق ده على بالعام، كان مع الدين والرفعة في الدنيا بسبب الدين والعلم وشوية تراب، راح لإيه؟ أدي واحدة. طبيعة الكلب، طبيعة الكلب، آه بصوا بصوا اللي جاية دي. الكلب لو ملينا له شارع الترع أكل وخلصه، أول حاجة هيعملها بعد ما يخلص شارع الترع من عند المطافي كده، جابه من أول عبد السلام عارف لحد المطافي ده كله أكل، خلص الأكل ده كله على أول المطافي ملقاش أكل، هتلاقيه بيعمل إيه؟ عمال يشمشم بيدور على أكل. طبيعة الكلب إنه لا يشبع، حتى إن المرض اللي كان مشهور زمان في الجاهلية اسمه مرض الإيه؟ الكلب، أو الكلب كما يضبطه بعض أهل اللغة. مرض الكلب ده اللي الواحد يفضل يأكل 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 وهو لسه إيه؟ جعان. فطبيعة الكلب أنه لا يشبع، بالعام كان كده. الكلب هو أنجس حيوان على وجه الأرض، الكلب هو أنجس حيوان على وجه الأرض. وعشان أقول لكم برضو التقليد، شوف شبابنا النهاردة كل واحد ماشي بإيه، مع إن الكلب نجس أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من اتخذ كلبا، اللي يقتني كلب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، فإنه ينقص له من كل يوم من أجره قيراط. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيت فيه إيه؟ كلب ولا صورة. نرجع تاني، فذكر الله عز وجل حال هؤلاء اللي الدنيا إيه؟ ها؟ غيرتهم. طيب السبب الخامس من الأسباب اللي بتخلي الإنسان يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، هتقولي بقى إيه أول الصورة؟ عفوا، زي ما كنا في آية 179، آية 179 ها؟ ولقد ذرأنا إيه؟ ها؟ لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب ولهم أعين ولهم آذان أولئك. طيب يبقى إذن ده سبب من الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره، إن الإنسان يعطل جوارحه، يعطل ودانه مش عايز يسمع، يعطل العين مش عايز يرى مش عايز ترى، ويعطل قلبه فلا يفكر ولا يتأمل ولا يتدبر. هل ده كان حال بعض الناس اللي ربنا ذكرهم في الصورة؟ الإنسان اللي ربنا يبعث له آيات، آية وراء آية، آية وراء آية، آية وراء آية، وهو لا يسمع ولا يعقل ولا يتدبر. هاتوا كده على طول بسرعة بسرعة آية 130، عشان نربط آية 130 179. صلى الله عليه وسلم. ها، ولقد أخذنا، لا معايا معايا، ها معايا، ولقد أخذنا بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم. يبقى ربنا ضيق عليهم، خلي سنوات مجاعات وسنوات ما فيش أكل وما فيش شرب، والنيل هيقف علشان الأمة إيه؟ ترجع. لا، النيل زمان، بتكلم عن النيل زمان. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، سنين يعني إيه؟ ما فيش أمطار، فما فيش نيل، فما فيش مية، ما فيش مية، يبقى بالتالي نقص من الثمرات. ربنا لما ضيق هذا عليهم كان بسبب إيه؟ ذنوب ومعاصي. ارجعوا بقى، لا لا لا، لا يسمعون لا يبصرون لا يفقهون، تنسوش ثلاث كلمات دول. طيب فأرسلنا عليهم 133، فأرسلنا عليهم إيه؟ ها؟ طوفان، جراد، قمل، ضفادع، والدم، آيات إيه؟ يعني إيه؟ هقول حالا اهو، تعالوا مع بعض. أولها الطوفان. مصر كان زمان شكلها عامل إزاي؟ كانت شوارع مثلا زي شارع الترعة، بيت لواحد من بني إسرائيل المتبع لموسى، جنبي بيت لرجل من قوم فرعون. جاء طوفان، طبيعي جدا الطوفان ماشي في شارع الترعة مثلا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لكل بلاد المسلمين، نزل طوفان مثلا في الشارع هنا. الطوفان ده لما يخش على البيوت هيخش على مين؟ المية اللي كانت واقف في الحي السابع، في بيت عدى منها كله غير. ولكن ربنا بعت آية مفصلة إن هذه عقوبة على من كفر بموسى. فكان الطوفان نازل في الشارع يخش على البيت للرجل من بني إسرائيل يغرقه تماما، عفوا على رجل من آل فرعون، يغرقه تماما. البيت اللي جنبه مباشرة بيت لرجل من بني إسرائيل لا يمسه سوء. واضحة. في بعد كده آية والجراد. أراضي زراعية بقى كبيرة، دي حتة أرض الواحد من قوم فرعون، حتة أرض من رجل من بني إسرائيل. الجراد لما أكل كان بيأكل إيه؟ كان بيأكل أرض ويسيب أرض. شوفوا بقى يا أخوانا، عقلوا بقى. والقمل، انتشر القمل ده، الحشرات بتاعة الرأس دي، في أجساد قوم بني قوم آل فرعون. طب والتانيين؟ مع إن سبحان الله الحشرات دي بتنتقل بالإيه؟ بالعدوى وبالمصاحبة، انتوا مع بعض البلد واحدة. لا، والضفادع انتشرت في كل أنحاء مصر، حتى إن تقرأ كده في أقوال المفسرين وإن كانت من الإسرائيليات، لا يأكل أحد طعاما إلا وتسقط فيه هذه الضفادع، دمرت عليهم حياته. والدم، الدم ده بقى قصة. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول كان الرجل منهم، تخيلوا مثلا كولدير زي ده مثلا، رجل من بني إسرائيل رايح يشرب منه مية، يأخذه الرجل من قوم فرعون يتحول لإيه؟ لدم. نهر النيل يجي الرجل من قوم فرعون يجي يشرب يلاقيه دم. عشان كده ربنا بيقول آيات مفصلات، آيات مفصلات. صاحبه اللي كان معاه في العربية شربوا مع بعض والعياذ بالله حاجات غلط، عملوا حادثة، صاحبه مات. صاحبه ده هو مات، وهو عارف صاحبه مات ازاي. تاني يوم كان بيدور على واحد صاحبه تاني بعربية تاني عشان يشربوا مع بعض. آية واضحة. يا ابني فوق، يا ابني ارجع، يا ابني مينفعش. صاحبه اللي كان معاه مكتب قصاد مكتب في أوضة واحدة، صاحبه ده مرتشي، وربنا سبحانه وتعالى سلط عليه مرض عمال يهري في جتته، يهري في الجسد. صاحبه ده مات، فبدأ الشغل كله يبقى على عليه هو، فبدأت الناس تجيب فلوس. أبو واخد ايه؟ واخد فلوس. ايه ده؟ ايه قلة العقل دي؟ آيات مفصلات. فربنا سبحانه وتعالى يذكر ان من اكتر الاشياء اللي بتضل الانسان ان يكون له قلب لا يفقه به. انا يمكن قلت لكم قبل كده الموقف ده، انا كنت راجع من القاهرة وكان على شمالنا كده في اتنين شباب راكبين على موتوسيكل وطايرين طايرين. انا يعني كان معايا كتاب بقرأ فيه كده، وكان معايا اخ زميلي هو اللي سايق. فانا مرة واحدة هو بقى اصر يا رب اصر يا رب، فانا وصل لقيت حاجة عمالة تبدأ لك كده، فانا قلت اكيد ده شوال بطاطس ولا شوال الاكل ولا حاجة من العربية كانت محملة ولا حاجة. ولكن انا لما دققت قوي لقيت ايه؟ لقيت الاتنين دول الموتوسيكل العجلة بتاعته اللي ورا فرقعت، والاتنين هم اللي بيتدحرجوا قدامنا. ماشي؟ طبعا انا احنا اول عربية وراهم، فوالله يا اخوانا انا لا انسى ابدا المشهد ده. الولد يا عيني يدقلك كده يتقلب كده، واول ما وشه يجي عربيه يعمل لنا كده، يفضل يعمل لنا كده ويلف يعمل لنا كده، واخد بالك؟ واحنا بقى انت عارف بقى ربنا مكتوب على حد ابدا حد بالحاله دي، والعربيه بتاعتنا بقى فرامل بقى يعني بعزمها عربيه بتصرخ على الطريق. الحمد لله وقفنا العربيه وخدنا عربيتنا ضربنا انتظار وقفلنا الطريق على ما نشيل الناس دي، وجبنا الاسعاف ومش عارف ايه. واحد منهم احنا شلناه، فطبعا ده يعني كان الحمد لله ربنا هداه كده، عمال يحمد ربنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله مش عارف ايه والكلام ده. تاني بقى بنظره الخوف بالفزعه بتاعه صوت الفرامل باستشعاره ان خلاص هيتهرس بالالم في تكسير الجسم بالقلب بتاعه الموتوسيكل بتاعته. لكن تخيل ان انا رحت بقى ايه ده مش عارف ايه، فانا رايح بقى يعني اصبر كده واذكر ربنا مش عارف ايه، وهو بيعمل لي كده. انا ظنيت ان في وجع هنا وحاجه عامل لي كده اهو كده، فاقول له ايه في ايه؟ في ايه يا ابني؟ طلع لي سجاره. والله العظيم والله العظيم يا اخوانا طلع لي سجاره. بدل ما اقول الحمد لله، اهو ده بقى اللي بنقول عليه بقى قلوب ايه؟ نسال الله سبحانه وتعالى السلامه. فمن اخطر الاشياء ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر ليك موقف او يذكر ليك ايه من الايات والانسان قلبه لا يفقه وعينه لا ترى واذنه لا تسمع. ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون؟ ها؟ ان هم الا كالانعام. ربنا قال لنا في سوره الملك وقالوا لو كنا نسمع او يا ريتنا شغلنا عقولنا زمان ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقوا لاصحاب السعير. كذلك ايضا ده طبعا بيختلف عن حال الصحراء اللي ربنا ذكر قصتهم في من اول ايه 116، لما رأوا الآية العظيمة بتاع سيدنا موسى أمنوا جميعا، يختلف تماما ده عن ده. وسبحان الله، يشاء الله سبحانه وتعالى أنه يذكر لنا قصتين في عن الآيات وتفاعل الناس مع آيات الله الكونية، حد أسلم وأذعن واتبع وقرب من ربنا زي السحرة، وبعدها على طول تيجي قصة الناس اللي كان عندها إيه؟ عمى. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. طيب، من الأسباب أيضا اللي الإنسان بتخلي الإنسان يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى عدم تذكر الإنسان لأحوال السابقين، عدم تذكر الإنسان لإيه؟ ها؟ لأحوال السابقين. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا نبأ قوم نوح وهود وثمود وشعيب، أربع قصص ورا بعض، يقول لك بص أدي مصيد كل إنسان عصى ربنا سبحانه وتعالى، فأنت ساعتها إيه؟ الإنسان يرجع خطوتين ورا. آخر حاجة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا، هنطلع بقى قدام شوية، آخر سبب من الأسباب اللي شغلت الإنسان عن ربنا سبحانه وتعالى وبعديته شوية عن ربنا سبحانه وتعالى، هو صنف من البشر موجود بيننا. يعني احنا قلنا دلوقتي اللي اتبع أباء واللي عنده كبر واللي اتبع الشيطان واللي بيعمل معاصي واللي، بس في صنف يا مصطفى وسطنا، الصنف ده ربنا اتكلم عنه في القرآن واحنا ما بناخدش بالنا منه، صنف الشاب أو البنت اللي حياتهم كلها كالتالي: النادي بالليل، وبعد النادي نتفرج على فيلمين ثلاثة، نسمع أذان الفجر، نعمل إيه؟ ننام بقى، خش ننام، ونصحى الساعة على العصر نفتح التلفزيون عشان نشوف المطبخ النهاردة يعملوا أكلة إيه، ونقعد طول النهار نجهز الأكل وناكل علشان ننزل فين؟ النادي. في ناس حياتها كده، في ناس حياتها ما بين اللهو واللعب، اللهو واللعب برضه عشان الكلام والشباب اللي بيقصقص في الـ في الـ في الفيديوهات، اللعب واللهو في ديننا مباح بضوابط. النبي لعب هو والسيدة عائشة، النبي دخل البنات علشان يلعبوا مع السيدة عائشة، النبي كان بيفرج عائشة على البنات، الصحابة رضي الله عنهم كانت عندهم ألعاب. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام يصطرعون، الصحابة كانوا بيعملوا بينه وبين بعض مصارعة من باب القوة. وثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أقوام يرفعون حجرا، اللي هو عندنا في زماننا إيه؟ رفع أثقال، رفع أثقال. فكانت في ألعاب موجودة، كانت في ألعاب موجودة، كانوا بيلعبوا وبيضحكوا وبيهزروا عادي. ولكن مش المشكلة في اللعب، زي ما قلنا المشكلة مش في الدنيا، ولكن المشكلة في إيه؟ الناس دي مش كانت بتلعب في أوقات من باب روحوا هذه القلوب، من باب ساعة وساعة، لا، ده كان بيلعب طول الوقت لعب، وطول الوقت بعد، وطول الوقت انحراف. يعني ربنا يا رب يجزي خير يعني ابننا محمد صلاح، ربنا يا رب يبارك فيه ويحفظه يا رب ويزيد من امثاله. محمد صلاح عنده ماتش تقريبا مهم جدا كبير قوي الايام اللي جايه دي، متابعين ما شاء الله، فهم بيقولوا له انت طبعا هتفطر علشان الماتش، طبعا ماتش كبير وحاجه كبيره، وهو فقال له طبعا انت هتفطر عشان الماتش، قال لهم لا ده انا هصوم شكرا للرب اللي وصلني للمكان اللي انا فيها الان. ده كلام من حد ربنا يا رب يجزيه عنه خير ويجزي يعني ويوفقه ويكرمه ويكون قدوه صالحه دايما كده في الدين والدنيا، دين ودنيا. انا ما بتكلمش عن لعب الكوره ولا حكم لعب الكوره، ولكن انا بتكلم على نموذج، على موقف. انا ما بتكلمش على لعب الكوره، بتكلم على موقف، على واحد بيقول لا مهما كانت المباراه صعبه انا هصوم شكرا لله عز وجل اللي وفق لي التوفيق ده كله، مين؟ ربنا، انا هصوم لله عز وجل. ف يعني العب وتحرك في حياتك كويس، هزر مع اصحابك واضحك معاهم، بس ما تبقاش الحياه كلها ايه. ربنا ذكر في ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا الماء او مما رزقكم الله، قال لهم لا حرام عليكم اصلا، طب ليه؟ الذين اتخذوا دينهم ايه لهوا ولعبا. انا قعدت فتره في القاهره فكان نظام الناس كده، الطبقه المعينه كنت سبحان الله في المكان اللي ساكن فيه، الطبقه دي كده، الطبقه دي سهر ولعب وهزار وضحك مع بعض على القهوه بالليل، وتاني يوم الصبح نايم. والموزج الشاب اللي هو قاعد 24 ساعه على القهوه وما يروحش الا عشان النوم والاكل بس، ويرجع تاني للقهوه. دي من الحاجات اللي هي بنسميها دايره المباح، اللي فضل صاحبها فيها فاضطرت دائرة المباح دي ان تشغله عن ربنا وتشغله عن الطاعة وتشغله عن العبادة وتشغله عن قرب من الله سبحانه وتعالى. وصلت كده؟ صحيح. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ايه؟ ننساهم، نتركهم، ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. ادي انموذج تاني من النماذج اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. فصورة القصص كلها المتوالية وراء بعضها دي بتقول لك ايه اسباب انحرافات الامم السابقة، سواء امم او افراد. انت المفترض بقى تعمل ايه؟ رأينا في حق في باطل، في ناس في النص. الانسان اللي على طاعة وعايز فعلا ينجو دنيا واخرة لازم يكون ايه؟ ها؟ حاسم مع اهل الطاعة، ما يكونش مع الاهل المعصية ولا متذبذب في النص علشان ما يجيش يوم القيامة يقف على الايه. فالصورة سبحان الله ذكرت فيها، ذكر ربنا عز وجل فيها ثلاث نقاط اساسية نختم بهم الدرس. ذكر الله عز وجل فيها الصراع الدائم بين الحق والباطل، يمكن من اول الصورة ها لاخر الصورة، من اول خلق ادم لحد دخول اهل الجنة الجنة واهل النار النار. ذكرت صورة الصراع الدائم بين الحق والباطل، بين الطاعة والمعصية، بين الايمان والكفر، صراع دائم. اثنين، ذكرت لينا دايما ان الباطل واهل الباطل يعني والعياذ بالله الى عقوبة والى بعد عن الله عز وجل والى عذاب والى عقاب دنيا واخر. وذكرت لينا ايضا هذه الصورة ان من اخذ الدين بقوة، عشان كده ربنا قال لموسى فخذها بايه؟ بقوة، وامر قومك يأخذوا بأحسنها، خذوا ما اتيناكم بقوة. ان من حسم امره، اللي حسم امره واختار طريق الحق ومش على اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وقراره كان دايما انا مش مذبذب انا ماشي مع اهل الطاعة، اللي حسم المسألة دي ربنا سبحانه وتعالى وفقه وكرمه جدا ورفعه في الدنيا ورفعه فين؟ ورفعه في الاخرة. يبقى اذا الصورة كانت بتتكلم عن حسم الامر في صراع كبير بين الخلق، وكانت صورة الاعراف هي الصورة العظيمة اللي بتأكد لينا دايما عن أسباب انحراف الناس عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، لتكون بمثابة البصيرة لأهل الإيمان أن يحسموا أمورهم ولا يتذبذبوا بين أهل الطاعة وأهل المعصية حتى لا يكونوا يوم القيامة مع من؟ مع أهل العرف. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.